الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نذكر أمثلة لما نعايشه وما نشاهده في الواقع من انفصال ما بين عباداتنا وبين معاملاتنا. والمثال الخامس الذي أذكره يتعلق بالتعامل في السوق، التعامل في الأسواق، في البيع والشراء. يا إخوة يا كرام، تجد اليوم بعض التجار وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك يستغلون هذا الشهر الفضيل فيرفعون الأسعار بدون سبب موجب لذلك. وبعض التجار مع الأسف الشديد يبيعون بعض البضائع المنتهية الصلاحية. معروف في عالم التجارة أن هنالك أنواع من السلع ومن البضائع وكذلك أنواع من الأدوية لها مدة صلاحية ولا يصح أن تستخدم بعد انتهاء تاريخ صلاحياتها. بعض التجار يغشون في هذا المجال ويتلاعبون في تواريخ هذه السلع ويسوقونها على أنها من ضمن مدة الصلاحية. يا إخوة يا كرام، قضية الغش في السوق اليوم مع الأسف منتشرة وفي وسائل متطورة للغش وللخداع. أولا، لابد أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فرأى صبرة طعام، كوم الطعام، قمح أو شعير، فأدخل يده الشريفة في كومة الطعام فأصابت بللا، يعني وجد أن هذا الشعير اللي في أسفل الكومة مبلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أمطرت السماء عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى: من غش فليس منا، وهي أعم من الأولى. فيا إخوة يا كرام، نحن نقول للتجار وخاصة الذين يصلون منهم: نريد أثرا لصلاتكم في بيعكم وشرائكم، نريد أن نرى أثر الصلاة، نريد أن نرى أثر الصوم، نريد أن نرى أثر الحج في بيعكم وشرائكم، في تعاملكم مع الناس. اليوم الواقع يعني يؤشر إلى خلاف ما هو المأمول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا التاجر الصدوق الأمين اليوم أصبح عملة نادرة، عملة نادرة. يا إخوة يا كرام، نحن نريد من التجار، وهم فئة ليست قليلة في المجتمع، أن يتحاكموا إلى الأحكام الشرعية في كل معاملاتهم، في كل معاملاتهم. نعم، لا يحلف يمينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني تحلف يمين الناس بيصدقوك بتبيع، ولكن بيعك لا بركة فيه. اليوم مع الأسف كثير من التجار يتعاملون بالمعاملات الربوية، يتعاملون بالمعاملات الربوية، مع أن تحريم الربا تحريم قطعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات الربا المذكورة في أواخر سورة البقرة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. والربا كما قال الإمام مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة قال: استعرضت كتاب الله فما وجدت ذنبا أعظم من الربا، لأن الله حارب عليه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع كل هذا الترهيب من الربا إلا أن نجد كثير من الناس وخاصة التجار يتعاملون بالربا. وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قال شراح الحديث: هم سواء في الإثم، هم سواء في الإثم. فالربا من كبائر الذنوب، كما ثبت في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها الربا. وروى الإمام أحمد في المسند وغيره وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والعياذ بالله. فيا إخوة يا كرام، أؤكد على أننا نريد أن نحتكم إلى الشرع الحنيف، إلى الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعالنا وفي كل أعمالنا في مختلف مجالات حياتنا. المثال السادس في الانفصال ما بين عباداتنا ومعاملاتنا هو حرمان النساء من الميراث بصوره المختلفة. وهذا الأمر منتشر مع الأسف بشكل كبير. حرمان النساء من الميراث يترتب عليه ظلم كبير، ويترتب عليه قهر للنساء، ويترتب عليه أكل لأموال الناس بالباطل. وحرمان النساء من الميراث يا إخوة هو من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام. قال قتادة من أئمة التابعين: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان. في الجاهلية كان أكبر الأولاد هو الذي يأخذ الميراث، وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة. هذه الجاهلية الجهلاء حاربها الإسلام، وما زالت موجودة مع الأسف في مجتمعنا، وهي منتشرة بشكل ليس قليلا. يا إخوة يا كرام، الإسلام أعطى المرأة نصيبها من الميراث. يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مهما كانت تركة والدك، مهما كانت هذه التركة، أختك لها حق، أختك لها حق. هذا المال ليس من مالك، وإنما هو حق لجميع الورثة، ومن ضمن الورثة أختك أو أخواتك. فلا يجوز لك أن تحرمها من ميراثها بأي وسيلة كانت. بعضهم يلجأ إلى التهديد والوعيد، وبعضهم يجبرها على أن تتنازل عن ميراثها تحت تهديد ووعيد وضغط وإكراه، وبعضهم يتحايل عليها، وبعضهم يضحك عليها ويرضيها بشيء يسير ليحوز هو المال. يا إخوة يا كرام، هذا إذا فعل الأخ ذلك وحرم الأخوات من الميراث الذي تركه والده، فهذا من أعظم الظلم، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. وكما تعلمون الظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، من الشاة القرناء. يعني يا إخوة يا كرام، في يوم القيامة، في يوم القيامة تؤدى الحقوق إلى أهلها حتى تؤخذ الحقوق من الحيوانات، بنص هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، اليوم يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه الإمام البخاري. يا إخوة يا كرام، هذه بعض الأمثلة التي أحببت أن أضعها بين أيديكم، وحقيقة الأمثلة أكثر من أن تعد وأن تحصى، لأننا في مجتمعنا نلمس كثيرا من الأمور التي نعاني فيها ما بالانفصال ما بين عباداتنا ومعاملتنا. وأريد أن أختم بقضية مهمة مأخوذة من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يا كرام، أذكر أولا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا هو المفلس في عرف الناس، الذي لا يملك مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يقضي بصلاة وزكاة وصيام، يصلي ويصوم ويزكي، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. رواه الإمام مسلم في صحيح. نقف مع هذا الحديث وقفة قصيرة. انظروا إلى هذا الحديث: إنسان مسلم يصلي ويصوم ويزكي، ويمكن أنه حج إلى بيت الله، ما شاء الله عليه. من يفعل هذه الأمور نحكم عليه ظاهرا أنه هذا إنسان ملتزم بأحكام الشريعة، محافظ على الصلاة، صوم رمضان، ويؤدي حق الله في المال، وحج بيت الله الحرام، شيء ممتاز. ولكن هذا المصلي والصائم والمزكي صلاته ما أثمرت ثمار إيجابية في سلوكه، ما نهته عن الفحشاء والمنكر، صيامه ما جعله أن يكون تقيا، زكاته ما طهرته ولا ربته التربية الصحيحة، فلذلك ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. يعني عباداته منفصلة تماما عن معاملاته، فلذلك في اليوم الآخر يؤدي الدين اللي عليه في حقوق. طيب في اليوم الآخر ما في لا دينار ولا درهم، طيب نعطيه من الحسنات، يعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، انتهى رصيد الحسنات، فماذا بقي؟ يؤخذ من سيئات هؤلاء الذين ضربهم والذين آذاهم وأخذ أموالهم فتطرح عليه فيطرح في النار فهذا المصلي المزكي الصائم مصيره إلى النار والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يطبقون أحكام الشرع في كل صغيرة وكبيرة من شؤونهم في مختلف مجالات حياتهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا أيها الإخوة الكرام من القضايا المهمة التي يجب أن ننتبه لها، قضية إلزام بناتنا وزوجاتنا باللباس الشرعي. ولا حجة لأحد أن يقول إنه لا يملك من أمره شيئا. الزوج أيها الإخوة الكرام مسؤول عن زوجته ومسؤول عن بناته، وهذه مسؤولية أعطاها الله سبحانه وتعالى له، ولا بد أن يقوم بالواجب. وقد صح في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول عن رعيته أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيسألنا غدا عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيسألنا عن هذه الأمانة التي حملناها، يسألنا عن زوجاتنا وبناتنا، يسألنا عن تقصيرنا تجاهه. ويجب أن يعلم أن مسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده تبدأ مبكرا، تبدأ عند اختيار الزوجة. عند اختيار الزوجة يختار الزوجة الصالحة صاحبة الخلق والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. تبحث عن المرأة الملتزمة بأحكام الشرع، وهذا لا يمنع أن تكون امرأة ذات حسب ونسب وأن تكون امرأة جميلة، ولكن الدين هو الأساس، صاحبة الدين، لأن هذه المرأة ستكون زوجة لك وستكون أما لأولادك، وهي التي تربي الجيل الناشئ. فإذا كانت امرأة صالحة صاحبة خلق ودين فسينشأ الأولاد على الدين وتربيهم على الأخلاق الفاضلة. ومسؤوليتك أيها الزوج لا تنتهي بعد ذلك، لا بد أن تستمر في هذه المسؤولية، أن تستمر في توجيه زوجتك وبناتك للالتزام بأحكام الشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان يأمر أهله بالصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما مدى تطبيقنا لهذا في بيوتنا وفي مع زوجاتنا ومع أولادنا؟ ما مدى تطبيقنا لذلك؟ كل منا يا إخوة يا كرام لا بد أن يراجع نفسه في هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى له. ليست مسؤولية الزوج فقط أن يحضر الطعام والشراب لزوجته وأولاده، هذا مطلوب منه، ولكن لا تنتهي المسؤولية عند ذلك. مطلوب أن ينفق على زوجته وأولاده، ولكن مطلوب منه أن يقود السفينة، أن يوجه الزوجة إلى طريق الخير والصلاح، وأن يوجه الأولاد والبنات إلى طريق الخير والصلاح، وأن يلزمهم بذلك. يعني ليس الدور دور إرشادي فقط، الإرشاد مطلوب والتعليم مطلوب والتوجيه مطلوب، ولكن الإلزام أيضا مطلوب. الإلزام مطلوب أن تلزمها، أن تلزم زوجتك باللباس الشرعي، لا تأذن لها أن تخرج من البيت بدون الجلباب الشرعي، بنتك كذلك إذا خرجت من البيت لا يجوز أن تسمح لها أن تخرج بدون أن تلتزم باللباس الشرعي. فالقضية قضية إلزام ومسؤولية، ولا يعفيك انتشار الفساد في المجتمع، تقول مثلها مثل البنات، مثلها مثل بنات جيلها، مثلها مثل بقية النساء، لا، هذه حجج واهية، وهذا عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. من يقلد الناس في ضلالاتهم وفي جهالاتهم وفي أخطائهم، ولا ينبغي للمسلم أن يكون أمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، لا، المسلم الحق هو الذي يلتزم بأحكام الشرع في كل وقت وفي كل حين. يا إخوة يا كرام، قضية مهمة نركز عليها دائما، نحن نريد أن تكون عباداتنا من صلاة وصيام وزكاة وحج مثمرة في سلوكنا وفي حياتنا. يا إخوة يا كرام، انتبهوا، عبادة الله جل جلاله ليست عبادة موسمية، لا تتعرف على الله في رمضان، لا تكن رمضانيا وكن ربانيا، لا تكن رمضانيا وكن ربانيا، اجعل صلتك مع الله طوال السنة، أنت عبد لله طوال العام طوال العمر حتى تنتقل من هذه الدنيا وتفارقها. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تستمر على طاعة الله وعلى عبادة الله حتى يأتيك الموت وتفارق هذه الدنيا وأنت مسلم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخوة يا كرام، إقبال الناس على الله سبحانه وتعالى في رمضان شيء طيب، إقبالهم على الصلاة والتردد على المساجد شيء طيب، ولكن نريد أن نستمر على ذلك، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الله بحلول شهر رمضان. كيف نفتح صفحة جديدة مع الله؟ نفتح صفحة بيضاء نقية مع الله، نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى وننتهي عما نهى الله عنه. يا إخوة يا كرام، رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو رب المحرم، هو رب العام كله، لا يصح أن نتعرف على الله في رمضان فقط، هذا من التلاعب في الدين، أن تتعرف على الله في رمضان فقط ثم تنقطع صلتك بالله بعد رمضان. نريد في هذا الشهر الفضيل أن نفتح صفحة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ففي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك نفتح صفحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتزام بسنته في كل صغيرة وكبيرة من أعمالنا وأفعالنا، كما تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، مثلا تقوم على السحور وتفطر على تمرات مثلا وتذهب إلى صلاة التراويح. نريد منك أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتك، في كل يومك، في كل شهرك، في كل عامك، في كل عمرك. نريد في هذا الشهر الفضيل أن نفتح صفحة مع المجتمع الذي نعيش فيه، نريد أن نكون أناسا صالحين ننفع الناس ونكف الأذى عن الناس. أقل شيء إن لم ننفع الناس نكف الأذى عنهم. ففي هذا الشهر الفضيل افتح هذه الصفحة، وأيضا افتح صفحة جديدة مع والديك، مع أبيك، مع أمك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، مع أقاربك. كل ذلك يكون بالالتزام بأحكام الشرع، بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتزم التزاما تاما بهذه الأحكام في كل وقت وفي كل حين، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المواظبين على طاعته في رمضان وبعد رمضان وحتى يأتي رمضان إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.